إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، من طبيعة البشر الخطأ والتقصير، فلم يبلغ أحد منهم الكمال، ولم يجعل الله العصمة لغير الأنبياء والمرسلين. لذلك ينبغي لمن يتعامل مع الناس أن يتوقع منهم الزلل والخطأ والتقصير، وهنا يتوجب عليه ستر هذه العيوب، ستر هذه العيوب وعدم هتك تلك العورات، وهذا نهج الصالحين الكرام. أما أهل السوء فلا يرتاح أحدهم ولا يتلذذ إلا بفضح الآخرين وهتك أستارهم ونشر أخطارهم، لذلك تجده مبغوضا في نفوس من يعرفونه، نائيا عن محبتهم، بعيدا عن مودتهم. إن المجتمع الذي يغلب عليه الطهر لا يقفح فيه من الأخبار إلا ما كان طاهرا وعفيفا، ويبقى المسر بالمعصية مستورا بستر الله عليه إلى أن يتوب، ويستره المؤمنون لئلا يتجاسر على الجهر بها أو الإصرار عليها، وليكون عونا له على الشيطان طالما أسر واستكر. ومن تأمل تعاليم الإسلام علم حق العلم أنه حريص على الستر وعدم إظهار الشر والمعاصي، حتى ستر الإنسان لنفسه أكد عليه الإسلام، وشنع على المجاهرين بالمعصية الهاتكين ستر الله عليهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، يحدث صاحبه وأقرب الناس إليه: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. واستقبح الإسلام أيضا شأن الفاضح لأخيه، لذلك وصف الله الذين يلوكون أعراض المسلمين بألسنتهم بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ماذا لهم؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ولا يزيعه، فقد قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي يختارون ظهور الكلام عنهم في الخبيث، لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد، وفي الآخرة بالعذاب الأليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فردوا الأمور إليه ترشدوا أو ترشدوا. وفي المسند من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. انتهى كلامه. ويقابل هذا الوعيد بشارة للذين يكتمون عيوب إخوانهم ويسترونها، فيستر الله عليهم في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الصحيح: من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. انتهى كلامه. ولا يعني ذلك أيها الإخوة ترك الإنكار على من تستره فيما بينك وبينه، لا بد أن تنكر عليه، تنصحه، تعلمه، ترشده. فإذا أنكرت عليه ونصحته فلم ينتهي عن قبيح فعله ثم جاهر به، جازت الشهادة عليه بذلك، كما أفاد بذلك الإمامان النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. وفرق بين محل الستر والإنكار، والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم. ومن أولى الستر أيها الإخوة في الله، من أولى الستر ستر المرء لعيوب نفسه التي سترها الله عليه، وإن الله عز وجل يكرمه لقاه تحرجه من معصيته واستثاره بها واستحيائه منها بأن يغفر له، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: كتبتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشياء: ثم قال: والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا أتم. لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، أخرجه الإمام أحمد في نسخته. إذا سترت على نفسك بستر الله عليك فاعلم أن الله يريد أن يسترك يوم القيامة، فلا تكشف ستر الله عليك. أيها الإخوة، إن من كرامة المسلم على الله أنه سبحانه يتولى الدفاع عنك بنفسه والانتقام له من المسيء إليه. وفي ذلك أخرج أبو داود في سننه بإسناد جيد، والترمذي في سننه وحسنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي لفظ يفضحه ولو في جوف رحله. فاستر إخوانك المسلمين، فإنه لا طاقة لك بحرب الله القادر على كشف عيوبك وفضح ذنوبك التي لا يعلمها الناس عنك. وألزم لسانك عن الخوض في الأعراض وتتبع العورات وإفساد صيت إخوانك وإساءة سمعتهم. تجد النفس المريضة والعياذ بالله شغوفة بسماع العيوب وتتبع السقطات وتفضل المجالس في تجريح ذوي الهيئات، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتجاوز عن عثراتهم، ومع أن الله عز وجل يحب الحياء والستر كما جاء في الحديث الصحيح. وكأنما قرن بين هذين الخلقين الحياء والستر، لأن الإنسان الذي ينشر عيوب إخوانه لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يهتك كل حجب الحياء التي يمكن أن ترجع، ولا يستر إلا الحي. وكذلك أيها الإخوة، فإن الستر حياء للمستور الذي يتعامل مع الناس دون أن تشير إليه الأصابع وتلبسه النظرات وتقتله عقدة الذنب. وربما كان هذا بعض ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودا. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة. يقول الإمام المناوي رحمه الله في عون المعبود تعليقا على هذا الحديث: وجه الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي كالموت، فكأنه أحيا. نعم والله كأنه أحيا، كما دفع الموت عن الموءودة من أخرجها من القبر قبل أن تموت. انتهى كلامه. ولقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤثر الستر حتى في الحق مرتكب الكبيرة، ولذلك كان يوجه بقوله كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود، تعافوا الحدود فيما بينكم، لئلا تنقل إلى الإمام فتفضح بإقامة الحد، لعل صاحبها يتوب فيتوب الله عليه. لقد بلغ من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرامة المسلم وسلامة نفسيته أنه حين جاءه رجل كما في الحديث الصحيح يقول له: يا رسول الله، إني أخذت حدا فأقمه علي. يقول أنس بن مالك: ولم يسأله عنه والتفت عنه. وبعد الصلاة كرر الرجل مقالته: يا رسول الله، إني أخذت حدا فأقمه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر ذنبك. أخرجه البخاري في الصحيح. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله:
وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك يدخل في السؤال المنهي عنه، وإما إثارا للستر، ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا.
انتهى كلامه.
وندع الخلاف الفقهي في ذلك الحديث لنقف المبدا الاخلاقي الذي يؤكد حرمه المسلم ومكانته حتى حين يقر على نفسه ويعترف بذنبه. ثم اعود الى واقعنا الاليم، فارى اناسا يتهمون بالظن ويشيعون بلا بينه ويفترون على البريء ويفضحون المذنب المستتر بذنبه، ويشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم. فمن يدعي أن هذا من الحياء والستر الذي يحبه الله؟ اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك، اللهم إنا نبرأ أن نسمي هذا سترا أو حياء. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم كما سترت نفسك عن خلقك فاسترنا بسترك الجميل. اللهم استر عيوبنا وأخطائنا، اللهم جملنا بسترك الجميل. اللهم إنا نعترف أنا خطائين وأنا مذنبون، فيا رب اغفر لنا واستر علينا في الدنيا والآخرة، خذ بنواصينا إليك، ذلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أصلح لنا سرائرنا واجعلها خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، على الإنسان وهو يتعامل مع الآخرين أن يدرك أن النقص من طبيعة البشر، وأن الكمال لله تعالى، والعصمة لأنبيائه ورسله. لذا فليس من العيب أن يخطئ الفرد إذا ما اجتهد وبذل جميع الأسباب التي بين يديه، ولكن الخطأ الأكبر أن ينظر الإنسان للآخرين وكأنهم ملائكة معصومون من الخطأ ومنزهون عن التقصير والزلل. يقول بعض البلغاء: لا يجهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وسيرته وعرفت فضله وقطنت عقله عيب خفي تحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله، فإنك لن تجد ما بقيت مهذبا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمتى كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وقيل أن هذه المقولة من قول سعيد بن المسيب، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. يقول ابن الرومي: هم الناس والدنيا، ولا بد من قدى يكو بعين أو يكدر مشربا. ومن قلة الإنصار أنك تبتغي المهذب في الدنيا ولست المهذبا. ويقول النابغة الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذبين. وقد أحسن بشار بن برد يوم قال: ومن ذا الذي ترضى فجزاياه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وقد قال بعض الحكماء: لا صديق لمن أراد صديقا لا عيب فيه. وقيل لأبي شروان: هل من أحد لا عيب فيه؟ قال: من لا موت له. أيها الإخوة، إن الله عز وجل
يحاسب الناس يوم القيامة بمثل هذا الميزان. فقد قال في محكم تنزيله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت الموازين الحسنة، وأعني ذلك أنه وجد من السيئات ولكنها خفت. فمن ثقلت موازينه كثرت وأصبحت هي الراجحة فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، موازين حسناته، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم سير أعلام النبلاء عند ترجمته للقفال الشاشي، قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الطلعوكي وقد سئل عن تفسير أبي بكر للقفال، فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة نصرة الاعتزال أي المعتزلة. قلت أي الذهبي: قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها، وقد يغفر الله له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. وقد وضع الإمام السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية قاعدة ذهبية في هذا الباب، إذ قال: الصواب عندنا أن من تثبت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه ونبر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. ورحم الله شيخ الإسلام بن تيمية يوم قال لتلميذه العلامة ابن القيم: واعلم أن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتيه لم يحمل الخبث. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم القواعد: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الفضيل بن عياض: قلت: إذا كان مثل كبراء السابقين قد تكلم فيهم أهل البدع ومثل الفضيل يتكلم فيه، فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع. انتهى كلامه. قلت: بل الأمر رحمك الله عام في كل شيء يحتاج فيه الإنسان إلى العدل والورع، وخصوصا إذا كان يتعلق بأعراض الناس وعيوبهم وأخطائهم. ما أجمل أيها الإخوة أن نعود أنفسنا دائما وأبدا للنظر إلى الصواب دون الخطأ، والجميل دون القبيح، والحسنة دون السيئة، والخير دون الشر، ليعظم في أعيننا جانب الصواب والجميل والحسن والخير، لتسوق أنفسنا إليه وتتسابق فيه، وتجمل الدنيا في أعيننا وتحلو الحياة مع الناس. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم علمنا الستر، اللهم علمنا الستر وحببنا فيه، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا واهدنا 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 يا أرحم الراحمين، ووفقنا لكل ما تحبه وترضى. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى القلوب ومرضى النفوس الذين يعيشون على عيوب الآخرين. اللهم اشف مرضهم، اللهم عافهم مما ابتلوا به، ولا تجعلنا في زمرتهم يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم خذ بنواصيهم اليك، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تذكرهم اذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احم بيتك المسجد الاقصى من ايدي العابدين. اللهم ثبت اخواننا في كل مكان. اللهم احم دماء المسلمين على ارض كوسوفا. اللهم احم دماء المسلمين على ارض كوسوفا. اللهم صن اعراضهم، اللهم اجعل ضعفهم قوه، اللهم انزل عليهم عونا من عونك وجندا من جندك تنصرهم على اعدائك الصرب الملحدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اعي رايه الاسلام على كل ارض، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا من انصار دينك، اللهم اجعلنا من انصار دينك، وممن يرفع رايتك ويحمي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.